الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن أفضل هذه النعم نعمة الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونعم الله سبحانه وتعالى علينا ظاهرة وباطنة، فأودع الله سبحانه وتعالى في أجسادنا وأبداننا نعما كثيرة، منها نعمة البصر، ومنها نعمة السمع، ومنها نعمة الكلام، والتي اللسان لها دور كبير في هذا. فاللسان يا عباد الله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يجب أن تصرف لله عز وجل وأن تسخر لله سبحانه وتعالى. فهذا العضو الصغير الذي يتقلب عند الكلام ويقلب الطعام وبه يتلذذ بالمطاعم والمشارب، فيجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وهذه اللسان سلاح ذو حدين، فإذا استغله الإنسان في طاعة ربه عز وجل وفي ذكره وقراءة القرآن وفي الخير سلك به إلى طريق الجنان، ومن استغله في معصية الله سبحانه وتعالى بالكلام البذي وبالشتم والسب واللعن والنميمة والغيبة والتي هي من آفات اللسان سلك به إلى النار والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، من رضوان الله سبحانه وتعالى يسلك، من رضوان الله سبحانه وتعالى لا يلقي لها بالا، لا يلقي لهذه الكلمة بالا، لا يلقي بها بالا، فيرفع الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا فتهوي بها به في نار جهنم والعياذ بالله. فليحذر الإنسان من أن يتكلم الكلام الذي يكون فيه معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يظن أنها تبلغ ما تبلغ فيرفع الله سبحانه وتعالى بها درجاته. وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ويعتبرها يسيرة ولا يظن أنها تبلغ ما بلغت فتحط به في نار جهنم والعياذ بالله. فليحرص الإنسان على أن لا يقول إلا خيرا. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فمن قال قولا سديدا يصلح الله سبحانه وتعالى أعماله ويغفر له ذنوبه. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعده من كمال الإيمان. جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن لم تستطع أن تقول الخير فاصمت يا عبد الله، فإنك إذا تكلمت بالكلام ولا تدري ماذا قلت لعل أن هذا الكلام يوشك أن تقول كلاما من غضب الله سبحانه وتعالى. فحري بنا يا عباد الله ألا نقول إلا خيرا، ولذلك فاعلم أن كلامك محسوب عند الله سبحانه وتعالى، كل كلمة تقولها إما لك وإما عليك. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليحرص الإنسان على أن لا يقول إلا خيرا، وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقول خيرا ضمن له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لما بين لحييه وما بين فخذيه أضمنوا له الجنة، أضمنوا له الجنة. وهذا اللسان يا عباد الله من أعصى الجوارح، من أعصى الجوارح. فلينتبه الإنسان أن يقع في آفات اللسان، أن يقع في آفات اللسان من غيبة أو نميمة أو كذب أو افتراء أو غيرها من هذه الآفات، والتي سيحاضرنا فيها هذه الليلة الشيخ الفاضل أبي عمار ياسر العدني حفظه الله تعالى، ويشارك فيها الأخ أبو معاذ سالم الميدعي حفظه الله تعالى. ونحن أذن رحب الشيخ، فنقول لكم جميعا: حللتم سهلا ونزلتم سهلا وتبوأتم من الجنة منزلا، والمحاضرة بإذن الله ستكون بعد أداء السنة الراتبة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما سمعت من كلمة أخينا بأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بنعم كثيرة، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأجل نعمة هي نعمة الإسلام والسنة، فإن من رزقه الله تعالى هذه النعمتين أو هاتين النعمتين فقد حاز على الخير كله، لأنه كثير من المسلمين قد هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام، غير أنهم لم يوفقوا إلى الثبات على هذه السنة. فيا عبد الله ويا أيها السني، فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة ألا وهي السنة، واسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليها في الحياة وحتى الممات، فإن الخير كل الخير في الثبات على الإسلام وعلى السنة، كما قال أبو بكر المروذي لأبي عبد الله الإمام أحمد، قال له: يا أبا عبد الله، من مات على الإسلام والسنة مات على خير. قال له الإمام أحمد: اسكت، من مات على الإسلام والسنة فقد حصل على الخير كله. فمن مات على الإسلام والسنة فقد حاز على الخير كله، أو كما قال رحمه الله. فهذه نعمة عظيمة، ومن نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة نعمة اللسان. واللسان ذو حدين كما يقال، فإما أن يسخر في طاعة الله عز وجل من ذكر للقرآن وحفظا لكتابه وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك من سائر الطاعات، وإما أن يسخر في معصية الله من قول للزور وغيبة ونميمة وسباب وشتام وغير ذلك من مساوئ الأخلاق. فمن جعل لسانه في مرضاة الله سبحانه وتعالى وفي طاعته فقد أدى شكر هذه النعمة العظيمة، ومن سخر لسانه في معصية الله من سباب وشتام وقول زور وغير ذلك فما أدى حق هذه النعمة العظيمة. فالإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على لسانه وألا يقول به إلا خيرا. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الساكت أو أن اللسان فيها آفتان عظيمتان: آفة السكوت عن الحق، وآفة الكلام بالباطل. وقال رحمه الله تعالى: فالساكت عن الحق شيطان أخرف، عاص لله، مراء مداهن إن لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاص لله. وأكثر البشر منحرف في كلامه وسكوته بين هذين النوعين، وأهل الوسط كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار كلاما جميلا وهو يتكلم عن حفظ اللسان، فقال رحمه الله تعالى: واعلم أنه ينبغي على كل مكلف أن يحفظ لسانه في جميع الكلام إلا كلاما تظهر فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل ذلك كثير وهو في الغالب والسلامة لا يعدلها شيء. انتهى كلامه رحمه الله. فالإنسان ينبغي عليه أن يعتني بلسانه، واللسان كما سمعتم فيه آفات عظيمة ينبغي للمسلم أن يحذره، ونتكلم في هذه الدقائق المعدودات بين يدي محاضرة شيخنا الفاضل أبي عمار حفظه الله تعالى عن بعض هذه الآفات. فمن آفات اللسان البذاءة في اللسان، أن يكون الإنسان بذيء اللسان فاحشا في قوله، وهذه صفة ذميمة. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. أي أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفحش في القول ولا الإيذاء باللسان إلا أن يكون مظلوما، فقد أباح للمظلوم أن يجهر بالدعاء على ظالمه وأن يذكر ما فيه من سوء. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيره لهذه الآية، قال: والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، إلا أن يكون مظلوما. والله سبحانه وتعالى يقول كذلك: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب يراقبك يا عبد الله في كل شيء، عتيد أي حاضر يلازمك لا يتركك أبدا. فمهما تتلفظ من كلمة سواء كانت خيرا أو شرا فإنها تسجل عليك يا عبد الله. وإن الإنسان لربما يقول الكلمة وهو يظن بأنها هينة ولا يلقي لها بالا وهي عند الله عظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب بسبب كلمة واحدة. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما من سخط الله لا يرى بها بأسا فتهوي به في نار جهنم 70 خريفا، 70 خريفا بسبب كلمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. كذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. فبالفم تدخل النار يا عبد الله إذا فرطت فيه ولم تعتني بهذا العضو الصغير. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك من حديث عند الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان إذا استقام استقامت معه سائر الأعضاء، وإن انحرف اللسان واعوج تبعته سائر الأعضاء. ولذلك قال القائل: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت الفتى من عثرة الرجل. فعثرته بلسانه تذهب رأسه، وعثرته برجله تبرأ على مهلي. فعثرة الرجل بإذن الله مع الأيام شيئا فشيئا تبرأ، ولكن عثرة اللسان لربما طارت بسببه الرؤوس. ومن آفات اللسان عباد الله الغيبة، والغيبة كما يقول الراغب أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك. وقال الراغب أو وقال ابن الأثير في النهاية، قال: والغيبة أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. وأحسن من عرف الغيبة هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة محرمة عباد الله، وشأنه عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والغيبة يا عباد الله لربما تدخل الإنسان نار جهنم والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به، فكان مما رآه رأى منظرا فظيعا للذين يقعون في أعراض الناس بالغيبة. فقد جاء عند أبي داود، والحديث الصحيح من العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فكانت هذه العاقبة والعياذ بالله. وجاء كذلك من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. وفي هذا إشارة بأن الغيبة هي من شعار أهل النفاق وليست من شعار أهل الإيمان. قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم فإن الله يتبع عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وجاء كذلك عند أبي داود وغيره من حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثلها أو مثله من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. فهذا أمر خطير، أن الإنسان لربما يتكلم في عرض المسلم لأجل شيء من حطام هذه الدنيا، فتكون العاقبة في جهنم والعياذ بالله. فيحذر الإنسان من هذا الأمر. جاء كذلك من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير الحق. وجاء عند أبي يعلى من حديث أبي هريرة في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه لما زنى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يطهره من الزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها أربعا. فلما كانت الخامسة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زنيت؟ قال: نعم. فسأله حتى ثبت عنده زنا ماعز، فأمر برجمه فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يقول أحدهما للآخر: ألا ترى إلى هذا الذي ستره الله؟ فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ثم سار حتى مر بجيفة حمار، فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل هذا يؤكل؟ وهل هذا يؤكل؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم عظم ما قال في أخيهما، قال: فما نلتما آنفا من أخيكما لهو أشد أكلا منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. ومن آفات اللسان عباد الله الغيبة، وهي نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، والغيبة محرمة. قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم، أي الذي يمشي بين الناس بالنميمة ويفسد على الناس معايشهم ويفرق المسلمين ويفرق الجماعات، جماعات المسلمين بسبب هذه الخصلة الذميمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام أو لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية النمام. فهذه أيضا النميمة هي سبب من أسباب عذاب القبر، فالنميمة عباد الله هي سبب من أسباب عذاب القبر كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم من حديث ابن مسعود قال ألا أنبئكم ما العظة؟ قال هي النميمة القالة بين الناس. والعظة من معانيها السحر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعد النميمة نوعا من أنواع السحر من جهة أنها تعمل عمل السحر، فهي تفرق بين المتحابين، فهي تفرق بين المتحابين كفعل السحر كما قال تعالى عن السحرة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولهذا أعدها نوعا من أنواع السحر لما فيها من التفريق بين المسلمين، لا أن حكم النمام يأخذ حكم الساحر في الكفر وغيره، ولكن أعدها كذلك لما فيها من التفريق بين جماعات الإسلام بسبب هذه الخصلة القبيحة. ولذلك قال يحيى بن كثير، يحيى ابن أبي كثير كما نقل ذلك ابن عبد البر، قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، ما لا يفسده الساحر في سنة. فإن النميمة خلق ذميم يا عباد الله، خلق ذميم ولا يستهان به، لأنه يفرق المجتمع الإسلامي ويزرع بينهم الأحقاد والأبغان والفرقة بعدما يكونوا مؤتلفين، فيأتي هذا إلى هذا ويقول له فلان يقول لك كذا وفلان قال فيك كذا، ويذهب ويأخذ كلام هذا إلى ذاك حتى يتفرق المجتمع. وأيضا من آفات اللسان عباد الله شتم الرجل والديه، شتم الرجل والديه، وربما قائل يقول وكيف وهل يشتم الرجل والديه؟ جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فبهذا يكون قد عرض والديه للسباب والشتام، وهذا أمر محرم ومن الكبائر وأمر لا يجوز. كذلك أيضا من آفات اللسان اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. والناظر إلى حال كثير من الناس تجده قد استهان بهذا الأمر العظيم، فبعض الناس أصبح عندهم اللعن أمر عادي، بل بعضهم ربما يلعن ولده ويلعن زوجته ويلعن صديقه وما إلى ذلك والعياذ بالله، مع أن الأمر محرم ولا يجوز ذلك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك قال: لعن المؤمن كقتله، يعني في الإثم سواء. وجاء كذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وجاء أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. بل أن الدواب والشجر والحجر وكل شيء لا يجوز لك لعنه يا عبد الله، كما جاء في مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث قال: فكأني أراها الآن تمشي بين الناس وما يعرض لها أحد. وجاء أيضا عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح، لا تلعن الريح فإنها مأمورة، ومن لعن شيئا ليس له بأهل، ومن لعن شيئا ليس له بأهل فإن اللعنة ترجع عليه. فهذا أمر خطير يا عباد الله، لا يجوز لعن الريح ولا يجوز لعن الدواب ولا يجوز لعن أي شيء، فما بالك بالمسلم، فما بالك بالمسلم. لأن الإنسان إذا لعن شيئا وهو ليس بأهل لتلك اللعنة فأين تذهب اللعنة؟ فإنها ترجع إلى قائلها والعياذ بالله، فمن يرضى لنفسه بذلك؟ وأكتفي بهذا القدر، وأعلم أنكم مشتاقون لسماع كلام شيخنا وأستاذنا حفظه الله تعالى، وكلنا مشتاقون لذلك. ويتفضل شيخنا وعذرا على الإطالة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فجزى الله أخانا أبا معاذ على هذه المحاضرة النافعة في الموضوع المهم، وهذه أول محاولة له ومحاضرة له، ولله الحمد والمنة على هذا التسديد وهذه الإجادة للمحاضرة. فنطلب منه ومن إخواننا جزاهم الله خيرا على المشاركة في هذا الخير، فإن إخوانا لنا عندهم خير، لكن منهم من يحقر من شأنه، ومنهم من يسوف، ومنهم من يتكل على غيره، وهذا خطأ. فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تقوم بواحد، وإنما تقوم بمشاركة بعد فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته على عباده. أيها الإخوة الكرام، إن آفات اللسان كثيرة، إن آفات اللسان كثيرة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر هذه الأمة من عثرات اللسان، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الزلل في ابن آدم من لسانه. جاء في الطبراني من حديث ابن مسعود، ويحسن الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر خطايا بني آدم في لسانه، أكثر الزلات تقع من اللسان. ولهذا لو فتشت في كتب اللغة وأردت أن تعرف تعريف اللسان بلغة العرب لوجدتهم يقولون هي جارحة الكلام. فاللسان هي تعبر عما في نفسك، ولذلك الأبكم ربما يكون عييا لا يستطيع أن يعرب ما في نفسه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد حثنا في نصوص كثيرة بأساليب متنوعة كيف أن المسلم يحفظ لسانه، فتارة يجعل النبي عليه الصلاة والسلام المسلم الحقيقي من يمسك لسانه عن الشر، فيقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وتارة يجعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحفظ لسانه عن الشر فإن قلبه معمور بالإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وجاء فليقل خيرا أو ليسكت. وتارة يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حفظ لسانه عن الشر فإن هذا منجاة من نار جهنم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. وتارة يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حفظ لسانه عن الشر فإن ذلك منجاة من الفتن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه أساليب متنوعة يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، والمصب واحد: امسك لسانك. ولهذا لخصها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من صمت نجا، نجوت من كل زلة. وإذا أطلقت للسانك العنان ربما تجر الويلات، وهل يكب الناس في النار يوم القيامة على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا كان كذلك فاعلم يا عبد الله أن لسانك إن ما استعملتها في الخير ربما تستعملها في الشر. فإما أن تمسك عن الشر وإما أن تنطق لسانك بالخير وتعودها بالخير. ولا تظن أن الإنسان يعجز عن كلمات الخير وأن الإنسان يعجز أنه يسكت عن الشر، لا، يستطيع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبر الله. ربما نعاني من الأخ الذي من الله عز وجل عليه بالاستقامة أنه ما زال موروثا فيه كلمات للعهد السابق عند أن كان ضائعا، عند أن كان بعيدا عن الله من سب وشتم ولعن وغير ذلك، لكن يروض نفسه بعد ذلك ويمشي إلى الأحسن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع قولا مخالفا للشرع وينطق رجل بلسانه فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبهه أن هذا حرام. فذاك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يمدحه ويريد أن يعبر حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وأولئك القوم الذين أثنوا على النبي عليه الصلاة والسلام وبالغوا في مدحه فقالوا: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. وذاك الذي وقف خطيبا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: ما شاء الله، ما قائلا: أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت. يا عباد الله، إن زلات اللسان كثيرة، وحذاري حذاري يا عبد الله أن تقول كلمة تكون سببا لإفساد آخرتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به نار جهنم 70 خريفا. كلمة! ألم تسمع حديثا وقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها عند أن قالت: كلمة قالت حسبك من صفية، ولم تذكر صفية بأمر عظيم، لا وصفتها بأنها زانية، ولا وصفتها بأنها سارقة، ولا وصفتها بأنها خائنة، لا، وإنما أرادت بأنها قصيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، قد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته، كلمة. ولهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه: إن أخف أعضاء الإنسان اللسان، وأشدها عليه. وقال رحمه الله تعالى، وذكر هذه الأقوال في كتاب الفوائد، قال: إن بعض أعضاء الإنسان لها مصراع واحد، إن بعض أعضاء الإنسان لها مصراع واحد، وأما اللسان فلها مصراعان، المصراع المغلاق، فبعض أعضاء الإنسان لها مغلاق واحد كالعين وكالأنف، هذا مغلاق وهذا مغلاق، لكن اللسان لها مغلاقان، وهذا لخطورة. المصراع الأول الأسنان، والمصراع الثاني الشفتان. ومما يذكر أن آفات اللسان هي كثيرة، وقد ذكر أخونا أبو معاذ سالم الميدعي حفظه الله تعالى طرفا منها، ذكر الغيبة والنميمة، ذكر أيضا اللعن وشتم الوالدين. ومن آفات اللسان، وهي من أخطرها لأنها تكون في حيز الشرك والعياذ بالله وإن كان أصغر، الحلف بغير الله. جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأما حديث من حلف بغير الله فقد أشرك فإن به ضعفا، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تقول ورأس أبي، أو والعيش والملح، أو رأس أمي، ولا حتى تقول ورسول الله، فإنه من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذه آفة ومنتشرة خطيرة، منتشرة انتشارا خطيرا بين الناس، ولا سيما النساء، فالمرأة تحلف بأي شيء، ربما تحلف بالحياة الزوجية، وهذا حرام لا يجوز. وأعظم من ذلك جرما أن بعضهم إذا حلفته بالله حلف، وإذا حلفته بالولي الفلاني ويكون كاذبا في كلا الحالتين امتنع وخاف أن يحلف بالولي، لأنه ربما تصيبه مصيبة. فهذا وقع بين أمرين: بين حلف بغير الله، وبين أن يجعل لهذا الرجل الذي يقال أنه ولي التصرف في الإصابة والإيلام وغير ذلك. وهذا قد يرتفع إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. ومن آفات اللسان الكذب، والله تعالى قد أمرنا مصاحبة الصادقين وليس الكاذبين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا عواقب الصدق والكذب، فإن الصدق منجاه وإن الكذب مهلكه. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيحين من حديث المسعود: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، ولا وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال أحدكم يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بالله عليك، لو أنه أشير إليك بالبنان بأنك كذاب، فوالله ما أحببت ذلك في الدنيا، فما بالك بالآخرة حتى تصير كذابا معروفا لأنك كنت تتتبع الكذب والعياذ بالله. والكذب يتفاوت، من الكذب ما فيه مفسدة عظيمة، كما جاء في الصحيح لما اطلع النبي عليه الصلاة والسلام على أهوال يوم القيامة، ومما رأى رجلا يؤخذ بكلوب، الكلوب الحديد، ويكون فيه انعطاف في الأخير، فيؤخذ بكلوب من شقه من فمه وأنفه وعينه من الجهة اليمنى حتى يصير الوجه إلى قفاه، فإذا انتهوا عيد به إلى الجهة اليسرى من شقه وأنفه وعينه. ثم بعد ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ يسأل الملكين، فقال: انطلق انطلق. فلما انطلق بعد ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتلك المشاهد، وهذا المشهد قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: إنه الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ بها الآفاق، يفتن فتنة عظيمة بين المسلمين بين الناس عموما، فهذه كذبة. كذبة أخرى في أثناء المزح: مرة فلان طلع ونزل وأردت أن أضحك أصحابي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. أضف إلى ذلك ما يسمى عند بعضهم بكذبة إبريل، والله ما ندري من أين أتوا بها، إلا أنه استقوها من الغرب الله أعلم، وهذا غالب الظن. فيحللون لأنفسهم أن يكذبوا في أول يوم من شهر أربعة بالتاريخ الميلادي، وبعضهم شدد في هذا من الصباح إلى الساعة الثانية عشر ظهرا فقط، وكأنه حلال، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك. من آفات اللسان أيضا السخرية، فبعض الناس يسخر من الآخرين، إما يسخر من لونه أنه أسمر أو أسود، إما أنه يسخر من قامته أنه قصير أو طويل،
وإما أنه يسخر من نسبه بأنه نسب ليس بذاك، فهذا كله محرم لا يجوز شرعا. وأنا أرضى بإخواني أن يكونوا قد وصلوا إلى هذه الدرجة، لأن هذه الأمور محرمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. لماذا أفرد الله عز وجل النساء عن الرجال مع أنهن داخلات في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا؟ في كثير من النصوص إذا ذكر يا أيها الذين آمنوا ولم يذكر النساء، فالنساء قطعا داخلات في هذا النص، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النساء داخلات في هذا؟ الجواب بلى، فالنساء هن داخلات في النصوص جميعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة فقال: النساء شقائق الرجال. لكن لماذا أفرد الله عز وجل النساء؟ يقول القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره، وقد ذكر قاعدة معروفة بين أهل العلم، قال: لأنه يقال عطف الخاص على العام يفيد الاهتمام. فما وجه الاهتمام؟ قال: لأن النساء يكثرن فيهن السخرية، تسخر من فلانة أنها بدينة أي سمينة، وتسخر من فلانة أنها سوداء، وتسخر من فلانة أن شعرها أجعد، وتسخر من فلانة أنها لثغاء لا تنطق الكلمات بفصاحة، فهذا يكثر في النساء. فلذلك أفردنا النساء بهذا النص، فهذه آفة عظيمة لا نحب المسلمين أن تكون فيهم. وأخص بالذكر أهل السنة أن يسخر بعضهم من بعض، بل حتى في تحميض الوجه، فبعضهم يقول: من أنت؟ وربما انتسب إلى النسب الهاشمي، فقال: متأكد أنت؟ وهو يضحك ويبتسم ويحمض وجهه، وكأنه لسان حالي أنني أشك في نسبك. فمثل هذا لا يجوز شرعا أن تسخر من أحد من المسلمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما الذي رفع بلالا؟ أهو كان جميلا؟ أو كان ذو نسب؟ أو كان شيئا عظيما ذا جاه؟ الجواب لا، إيمانه بالله عز وجل، صدقه مع الله. وما الذي وضع من قيمة أبي لهب مع أنه صاحب نسب وذي جاه، لكن وضع من شأن أبي لهب أنه ما آمن بالله حق الإيمان ولا آمن برسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أيضا آفة. آفة أخرى وهي تلقي الأخبار دون تروي، وفي بعض الأحيان ربما يكون طعنا في شخص ما وجرحا له، وهذا لا يجوز. يقول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لو تناقلنا الأخبار بين البين أن فلانا يهوى الأطفال، ولسنا متأكدين، ذاك يقول أظن، وذاك يقول لعل، وذاك يقول أن في الأمر ريبة، وذاك، هل سنقابل الله عز وجل على مثل هذه الكلمات؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهي فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تقابل الله سبحانه وتعالى على هذه الألفاظ. هذا موجود في صحيفتك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا موجود في الكتاب الذي سطر عليك ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وذاك يقول أنا رأيت امرأة نازلة من سيارة فلان، هل تأكدت؟ هل تفحصت هذا الأمر؟ اعلموا عباد الله أن سوء الظن يؤثم صاحبه، وإن الرجل يعاقب على سوء الظن، إن بعض الظن إثم. ولو أنك أصبت في ظنك ما أجرت. ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تهذيب التهذيب عن بعض السلف قال إياك من شيء، وهو بكر بن عبد الله المزني، قال إياك من شيء إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثم، وهو سوء الظن. لو أنك رأيت رجلا يترنح في مشيته قلت هذا شكله مسطول، شرب خمر وإلا كذا أو تعاطى مخدرات، ثم ظهر أن مشيته هذا الرجل، فما موقفك من هذه الكلمات التي نطقت بها؟ فاحذر يا عبد الله من مثل هذه الآفات فإنها خطيرة للغاية. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونحب أن نجيب على الأسئلة في مثل هذا الوقت. طيب قبل أن نجيب على الأسئلة أخبركم بأمور ثلاث وهي تعد من البشرى. أول بشرى وهي أثلجت الصدور أنه وقعت اتفاقية أمس وصلح بين أهل السنة، أو نقول ليس صلحا هدنة، بين أهل السنة وبين الحوثيين. وقعت هدنة بين أهل السنة وبين الحوثيين، والعجيب في هذه الهدنة أن الحوثيين سلموا لأهل السنة لكثير من الشروط التي كانوا يرفضونها وسلموا بها. وممن اطلع على الاتفاقية ذكر لي النقاط، من أهمية تبادل الأسرى، مع أننا لا نعرف أسيرا من إخواننا عندهم، أما عندنا من إخواننا، يعني عندنا عند إخواننا في كتاب حوالي 4 أسرى أو 5. ومن الشروط أن جميع النقاط المستحدثة من الحوثيين تعود وترجع إلى مقرها الرئيسي. ومن الشروط أيضا أنه لا يؤذى إخواننا، ليس في صعدة فقط بل في جميع أنحاء اليمن. ومن الشروط تبادل القتلى الجثث إن لم تتحلل. فذكروا شروطا حوالي 7 قرأ علي الأخ، وحمدت الله عز وجل أن هذا الأمر قد وقع، لأن إخواننا ربما كانوا يحتاجون إلى التزود الأكثر. وسألت أخانا الذي طبعا وقع الاتصال بيني وبين أمير للحضارم وهو أخونا أبو عبد الله خالد بخريصة، فقال لي هو بجانب أخونا أبو عمار ياسر عاسم، قالوا أن يعني عند أن سألتهم هل ستعودون إلى أماكنكم كل واحد يذهب إلى بلده وتنتهي الأمور، قالوا لا، إنما الخطوط الأمامية، وسيبقى الإخوة مرابطون، لأن الرافضة معروفون، معروفون قد عاهدوا كم من عهود ونقضوها فلا نأمنهم، فسيبقى الأمر على ما هو عليه بإذن الله تعالى. وهذه بشرى. والبشرى الثانية أنه ستقام بإذن الله تعالى ويبتدأ من يوم غد دورة علمية في مسجد الرحمن بروكب لأخينا الفاضل أبي عبد الرحمن خالد باقطيان حفظه الله تعالى، وإن شاء الله ستبتدأ من غد بإذن الله تعالى، وهي تبتدأ من الصباح، وكذلك الدروس العامة بعد العصر، والدروس أيضا بين الأذان والإقامة وبعد العشاء، سيستمر فيها أخونا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى. أما الثالثة فإن شاء الله المحاضرة القادمة في الجمعة بإذن الله تعالى ستكون في مسجد بقشان بخلف بإذن الله تعالى. يقول السائل: ما صحة أخبار صلح أهل الكتاب مع الحوثيين؟ قلنا أن هذا الأمر صحيح، وأضف على ذلك أن إخواننا اتصلوا بالشيخ يحيى اليوم بعد صلاة الفجر وكلموه، وهو أيضا طلب منهم أمرا أن يكون هناك خطا من كتاب إلى دماج رسمي، بحيث أن يكون تواصل بين دماج وكتاب. فسألت الأخ الذي قرأ لي الاتفاق هل هذا موجود فيها؟ قال لا، لكن قال نحن منتظرون مجيء حسين الأحمر وهو الوساطة بين الطرفين، وربما يطرق له هذا الموضوع. ومن الأشياء الطريفة ما ذكر لي الأخ، طلبوا من الضمين، الخونة الحوثيون طلبوا من الضمين من أهل السنة، لأنه في تنازل عظيم. فقال إخواننا كما أخبروني، قالوا الضمين هو السلاح الذي ينقض من أحد الطرفين شيئا فيكون بيننا الحرب. وهذا حتى يعرف الحوثيون أن الأمر ليس بسهل، وقد أخبروا من مصادر ثقات أنه ما لجأ الحوثيون لهذا الأمر إلا أنهم انتهوا بمعدل 90%، انتهى أتباعهم. وأكبر فضيحة وقعت لهم أنهم أخذوا الطلاب، عملوا دورة صيفية وأخذوا الطلاب وذهبوا بهم إلى كتاب، وبعد ذلك طالبت النساء بأولادهم، وهذه فضيحة لأنهم قل أتباعهم تماما. قال: وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. قال بعض الشباب عندما يتكلمون عن حال أحد عن حال من أحد منهم، يقول له أنه تعبان أو مريض، يقول لآخر: لماذا لا تشحنون له كرت قبل ما تخلص الأيام عنده وغيرها من الكلمات؟ ما حكمه؟ هل هي استهزاء؟ ما ينبغي، ما ينبغي يا أخوان، نحن نريد الخير لإخواننا، نريد الخير لإخواننا، نترك هذه الكلمات. هل هذه الكلمات ستقرب أخانا منا؟ إن كان على خطأ أنا أناصحه، الدين النصيحة. أما مثل هذه الكلمات ويعني شفرات كلمة لكلمة وعبي له كرت ولا الكرت خلص، هذا كلام غير صحيح، فلا يليق لأخ سلفي أن يقول مثل هذه الكلمات. قال: ما حكم لبس الحلقة المصنوعة، حلقة المصنوعة من الفضة؟ بارك الله فيكم وفي علمكم. وأنت حفظك الله إن قصدت هذه الحلقة السحرية أول ما بدأوا بها على أنها تذهب الشحنات الكهربائية، والظاهر في اليمن كهرباء كثير، لأن بعض إخواننا ذهب إلى مصر وأطباء اليمن يقولوا فيك كهرباء فيك كهرباء فيك كهرباء. قال لما وصلت هنا قالوا لا ما لا كهرباء فيك. فعلى كل بدأوا على أنه تذهب الشحنات الكهربائية. أنا سألته أخا في أول الأيام قال فعلا أعجب تعسرا. قلنا من باب أنه جعل شيء سببا ليس بشيء، أما أن تجعل شيئا سببا وهو ليس بسبب فهو شرك أصغر. وإذا بهم يتطورون حتى أنهم يقولون أنه علاج للبواسير، فعلمنا أن الأمر ما بين دجل وشرك، فلا يجوز تعليق مثل هذه. قال في بعض الأوقات أحس بلذة الطاعة والعبادة والذكر وقيام الليل، وبعد ذلك تشغلني الدنيا والامتحانات الدراسية عن ذكر الله، وأحس بغربة ووحشة وتثبيط من الشيطان، فماذا أفعل؟ استمر في الخير الذي أنت عليه من ذكر وعبادة، ودروسك راجعها، دروسك راجعها. يا أخوان الذي نعاني أيضا منه أن بعض الشباب الذين هم أحداث أسنان حوالي عمره 15 سنة، فكان ربما مبرزا في دراسته ثم بعد ذلك استقام، ما نقول التزم لأن هذه كلمة حذر أو أحب العلماء أن تترك ويقال استقام أحسن من كلمة التزم، لأن كلمة الاستقامة جاءت في الكتاب وفي السنة. فاستقام، وبعد أن استقام تقهقر للوراء بل صار يرسب في تعليمه. أهله ترجموا ذلك أن الاستقامة سبب في فشله، فمنع من الذهاب إلى المسجد وصار في البيت، فلا هذا حقا ولا ذاك. فهذا أمر ينبغي أن يراعي إخواننا المدرسين، إخواننا المدرسون مثل هذه الأمور. نحن والله لو خيرنا لمثل هذا الشاب أنه يدرس مدارس نظامية أو يطلب العلم الشرعي لقلنا له يذهب، لكن لو كانت هذه بيئته ما يستطيع أن يخرج من البيت ولا بد أن يكون عند أبيه، فإنه غالبا يحجزه والده ويقول اجلس في البيت، هذه المطوعة هي الذي سببت لك ذلك الأمر، مع أن الاستقامة ما تزيدك إلا ذكاء ما تزيدك بلادة. والله إني عاصرت وعاشرت ورافقت إخوانا لي في دمشق ما يحفظ إلا ببطء، وبعضهم ما يفهم إلا ببطء، درسنا سويا قطر الندى، فدرسها بعدي ست مرات، ولما كان عندنا يعرب كلمة هل على أنها اسم ويجعلها في محل رفع مبتدأ، وهل هي حرف، فبعد ذلك نفع الله عز وجل به. فأقول بالنسبة لهذا الأمر ينبغي على إخواننا المدرسين أن ينتبهوا له جيدا. وبالنسبة للذة الطاعة أنت تستمر، استمر الذي الخير الذي عليك أو الذي أنت فيه، واجعل أوقاتا لمذاكرتك. قال قد نتأثر كثيرا في المحاضرة ونعزم على التوبة وطلب العلم، ولكن بعد الخروج نرجع إلى ما كنا عليه ونتكاسل، فهل ممكن أن تبين لنا الأمور التي تقوي على العزيمة؟ هذا الأمر قد ذكره حنظلة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إن إذا كنا عندك ذكرتنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تكونوا على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهذا طبعا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نقول في مجالس الذكر أيضا سبب لزيادة الإيمان، فمجالس الذكر لو تكرر منها فستبقى على هذا الخير، واتصالك بإخوانك ومراقبة الله سبحانه وتعالى هذه من أهم الأسباب. قال هل يرفع المأمومون أيديهم عند دعاء الخطيب في الاستسقاء؟ الذي يظهر لا، الذي يظهر لا، ومن قال نعم فليأتي بدليل، لأنه عليه أن يسكت. والتأمين في صلاة الاستسقاء أو في دعاء الاستسقاء إنما يكون في عند أن قبل أن يصلي، لأن في صلاة الاستسقاء ولا الموعظة، ثم يتجه للقبلة ويدعو والذي خلفه يؤمنون، ثم بعد ذلك يصلي بهم. فمن قال أنه يرفع يديه وهو يستمع لخطيب الجمعة الذي هو مأمور بالسكوت فيها فعليه بالدليل والبرهان. قال هل الصبر يتعارض مع الدعاء إلا كشف الضر؟ الجواب لا، لأن أيوب عليه السلام قال الله تعالى عنه إنا وجدناه صابرا، ومع هذا فدعا الله سبحانه وتعالى لرفع الضر عنه. قال هل صح ما ورد عن شهر شعبان أو شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان؟ الذي يظهر أن الحديث فيه ضعف، أن الحديث به ضعف، هو من حديث أسامة بن زيد. وإذا أخذت خذ بتحسين الشيخ الألباني فهو يحسن في الإرواء، لكن عندي هو ضعيف لا يصح، وشيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يضعفه. قال ما حكم لبس الخاتم للشاب غير متزوج؟ وهل السنة في لبسه يكون في اليد اليمنى ويكون في الخنصر في الخنصر؟ الجواب الأمر فيه سعة، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبسه في الجهة اليسرى في اليد اليسرى، وجاء أنه في اليد اليمنى، الأمر فيه سعة. وأما غير المتزوج فله ذلك. يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. قال هل يجوز صرف الزكاة في المجالات التالية؟ الدورات العلمية المقامة حاليا في معظم المساجد أثناء العطلة المدرسية، بالنسبة إذا أعطي للمحتاجين فلا بأس، لأن الدورة فيها من هو محتاج وفيها من هو غير محتاج، فلا يجوز مثلا ابن أبوه تاجر فلا يعطى شيئا، لا يعطى شيئا، وإنما يكون من الأصناف الثمانية. دعم المراكز العلمية الشرعية فلا بأس، دعم المراكز العلمية الشرعية فلا بأس بذلك إذا دعمت وكان بها من هم مستحقون من طلبة العلم فلا بأس بذلك. تكييف المساجد لا. دعم الطلاب لإكمال الدراسة الجامعية ننصحهم بالابتعاد عنها. دعم الشباب لأداء مناسك الحج والعمرة على حسب، لو أن الشباب كانوا فقراء فلا بأس. ومن أهل العلم من جعل الذهاب إلى الحج مصرف من مصارف الزكاة وأنه داخل في سبيل الله، في سبيل الله، لأن ذلك الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه زوجته ذاهبة إلى الحج وليس لها محرم، فقال اذهب إلى الحج فإنه في سبيل الله، فأخذ بعض أهل العلم على أن الذهاب إلى الحج هو في سبيل الله. دعم الشباب للزواج هذا على حسبه، إن كان فقيرا فلا بأس. قال بعض الناس إذا عندهم مريض أو أكثر يجمعون عدة نفر يحفظون القرآن فيحتمون يختمون القرآن ويقرؤون بعضه بالبيت أو على المريض، فما الصواب في ذلك؟ هذا ليس سنة، وإنما السنة أنه يرقيه، السنة أنه يرقيه، وأما اجتماع بهذه الطريقة فهذا من البدع. ما حكم الجوهرة الزجاجية التي توضع وسط المسجد؟ ظاهر يقصد النجف، يمكن هذا من الإسراف، لأن بعض النجف مكلفة تصل إلى 100,000 200,000، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرت بتشييد المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، وكلا الحديثين في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وأيضا صاحبهما الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال لمن يشرع قلب الرداء في الاستسقاء، هل الرداء هي العمامة ويشمل كل الثياب الذي يرتديها الإنسان؟ بالنسبة للرداء هو معروف من لباس العرب، إزار ورداء، إزار ورداء، لكن في حال الفاقة فإنهم يلبسون ثوبا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أولي كلكم ثوبان، هذا في حال الفاقة والفقر، وإلا من لبس العرب إزار، وهي مثلا تسمى الفوطة أو السباعية، ورداء وهي الذي يرتديه الإنسان بناء على. طبعا من لباسهم أيضا القميص، من لباسهم القميص فسر على أنه قطعتان وفسر على أنه ثوب واحد. فهذا الرداء يكون يقبل أنه يتحول من الجهة اليمنى للجهة اليسرى ومن الجهة اليسرى للجهة اليمنى. فمثلا لو كنت على معك ثوب قميص ما يصلح أنك تقلبه، لكن لو عليك بش أو جبة أو كوت فتقلب اليمين تجعله يسارا واليسار تجعله يمينا. قال ما حكم زيارة قبر النبي هود الذين يزعمون أنه في شرق تريم؟ هذه زيارة شركية لا تجوز ومحرمة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ألا إنه من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وهو القائل عليه الصلاة والسلام ولا تتخذوا قبري عيدا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا كان هذه النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم ونبينا عليه الصلاة والسلام قبره معروف، فما بالك بذاك المكان وذاك القبر الذي لا يثبت أصلا أنه قبره؟ لأن العلماء اختلفوا، منهم من قال في اليمن، ومنهم من قال في ظفار في عمان، ومنهم من قال بدمشق، ومنهم من قال بمكة، فاختلف أهل العلم. وإن كان استبعد شيخ الإسلام تيمية أن يكون في الشام. قال أرجو تنبيه النساء عن فوضى الأطفال. نحن نرجو في المحاضرات أن يؤخذ على الأولاد شيئا ما، لكن الحمد لله يحضرون المحاضرات ولو يعملوا فوضى قليلة قليلة بس إلى هنا، لعد يكثروا يعني، ولا أنهم يذهبون إلى الشوارع. أنا والله أعتب على بعض الآباء أنه حريص على حضور المحاضرات. الآن فكر أين ولدك؟ ربما ولدك في الأتاري يلعب بالألعاب، أو ولدك في الشارع، أو ولدك بيت جده وأمام التلفزيون. يا أخي خذه معك، خذه معك، أسمعوا المحاضرة، هو متعب، مرة بيروح يشرب ماء، ومرة يريد الحمام، ومرة كذا ومرة، لكن اصبر عليه، اصبر عليه، خليه بجانبك. قال نريد منك أن تقول محاضرة في مسجد الرحمن بروكو، إن شاء الله سيصل بإذن الله تعالى. جاء الوقت؟ طيب، بهذا قدر نكتفي والحمد لله.